أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة 12، موضوع المسألة ما إذا ركع أو سجد قبل الإمام. قلنا بأنه مرة نفترض أن هذا حصل منه عمدا، ونفترض أنه حصل منه سهوا. إذا حصل عمدا ذكرنا في الدرس السابق بأن السيد الماتن قال بأنه لا تجوز له المتابعة، ركع قبل الإمام قل ما يتابع، شنو ما يتابع؟ يعني ما يرفع رأسه ويلتحق بالإمام ثم يركع معه مرة أخرى. لماذا لا يجوز؟ لأنه يلزم من الزيادة العمدية في الركن إن كان في الركوع، وفي غير الركن كان شنو في السجود، فلا يجوز له المتابعة. فإذا تابع قلنا شنو؟ تبطل صلاته. ليش؟ لأنه جاء بالزيادة العمدية وهي مبطلة للصلاة. إذا تابع يعني قام وقف ثم سجد مرة أخرى مع ثم ركع مرة أخرى مع شنو؟ مع الإمام. الكلام فيما إذا لم يتابع، إذا لم يتابع يعني ركع قبل الإمام، ركع قبل الإمام وما رفع رأسه ثم سجد مع شنو؟ مع الإمام، لم يتابع الإمام بالعودة إلى الحالة التي عليها الإمام ثم الاتيان بالركوع معه، لم يفعل ذلك. إذا لم يفعل ذلك فخلص من مشكلة الزيادة شنو؟ ما عنده بعد زيادة عندي، لم يتابع الإمام. كلام في هذا يقع إذا لم يتابع، هل تصح الصلاة منها منه فرادى؟ تصح منه الصلاة فرادى أو تصح صلاته وجماعته، أو تصح صلاته دون جماعته؟ أو تصح صلاته دون جماعته، هاي احتمالات ثلاثة مبنية على من؟ مبنية على البحث السابق في أن المتابعة، وجوب المتابعة هل هو وجوب تعبدي، تعبدي نفسي تكليفي، أو هو وجوب شنو؟ شرطي. على تقدير أن يكون وجوب شرطي، هل هو شرط للجماعة والصلاة كل منهما مشروط بالمتابعة كما أكو احتمال ذكره، أو لا أنه شرط في ماذا؟ في الجماعة فقط. إذا قلنا بالوجوب النفسي التكليفي، إذا قلنا بذلك حينئذ تصح صلاته وجماعته، ماكو موجب لبطلان الصلاة ولا موجب حتى لبطلان الجماعة، لأنه ليس متابعة شرطا في ماذا؟ في صحة الجماعة فضلا عن الصلاة. فتصح جماعته وتصح صلاته، نعم يكون آثما باعتبار أنه خالف الوجوب التكليفي، خالف الوجوب التكليفي. وما إذا قلنا بأن هذا وجوب شرطي، المتابعة شرط، وقلنا بأنها شرط في الصلاة والجماعة، فلا بد أن يحكم ببطلان الجماعة والصلاة، بطلان الصلاة فضلا عن الجماعة، لأنها شرط في كل منهما بحسب الفرق. وأما إذا قلنا بالثالث والأخير اللي هو الصحيح وهي أنه شرط في ماذا؟ في الجماعة فقط، فلا بد أن يلتزم ببطلان الجماعة دون أصل الصلاة، وهذا معنى أنه تنقلب صلاته شنو؟ فرادى. ويستمر تعبير الفقهاء هكذا أنه هل يعود أو يستمر، مقصودهم يستمر يعني شنو؟ يعني يأتي بما تقتضيه وظيفة الصلاة المنفرد، فتنقلب صلاته فرادى، وما يتوقف هذا الانقلاب على النية أن ينوي الانفراد، ما هو داعي للانفراد، هي تقلب تنقلب تكون شنو؟ تكون فرادى، وتصح منه فرادى إذا لم يأتي بما ينافي صلاة المنفرد. وحيث أن هذا الثالث هو صحيح على ما تقدم، فإذن هذا يجوز له ماذا؟ يجوز له أن لا يتابع الإمام، لا يتابع الإمام وينفرد في صلاته، هو ركع فيعتد بهذا الركوع الذي جاء به ثم يكمل صلاته منفردا من دون أن يرتبط بماذا؟ بالجماعة. فقط شيء واحد أن الحكم بصحة الصلاة في هذه الحال، في حالة ماذا؟ ما إذا لم يتابع، إذا لم يتابع قلنا بأنه تصح صلاته وإن كان تبطل جماعته، لكن تصح صلاته فرادى تحسب له صلاة منفرد، هذه مشروطة بما إذا كان أو مقيدة بتعبير آخر، مقيدة بما إذا كان فعل هذا الشيء بعد القراءة في الركعتين الأولى والثانية أو بعد التسبيح في الركعتين الثالثة والرابعة، يعني ذهب إلى السجود قبل الإمام عامدا، كلامنا في العامد مو فعلا كلامنا في العامد، ذهب إلى السجود أو إلى الركوع عامدا لكن بعد شنو؟ أن أكمل القراءة، سأما أكمل الإمام القراءة باعتبار أنه تجزيه عن قراءته أو هو أكمل القراءة، هو ما أكمل القراءة، ما الإمام أكمل القراءة في الركعتين الأولى وثاني الجماعة بعد نفسه، أو في الركعتين الثالثة والرابعة إذا كان ذلك منه بعد أن أكمل شنو؟ التسبيح الواجب في الركعة الثالثة وشنو؟ والرابعة. هنا نقول بأنه إذا ذهب إلى الركوع قبل الإمام عامدا ولم يتابع تصح صلاته شنو؟ فرادى، ولا موجب للحكم ببطلان هذا كان لم يأتي بما ينافي وظيفة المنفرد. وأما إذا فرضنا أنه ركع قبل الإمام قبل الاشتغال بالقراءة، اشتغال الإمام بالقراءة هو بعد الركوع، قبل في الثالثة والرابعة قبل الاتيان بالتسبيحات هو ذهب شنو؟ إلى الركوع قبل الإمام، ذهب إلى الركوع قبل الإمام وقد ترك شنو؟ ترك القراءة الواجبة، ترك التسبيح الواجب عمدا عامدا تركه، ولا يمكنه تداركه، يقدر يدارك لا يمكنه تداركه، راح خلص وقت فات هذا، ذهب للركوع وقصر فاصل، فلا يمكنه تداركه وتركه عمدا هذا يكون موجب لبطلان شنو؟ بطلان صلاته، ولا يمكن تصحيح صلاته حينئذ. لكن لا يمكن تصحيح صلاته مو من جهة أنه أخل بالمتابعة وكذا، ما له علاقة بهذا، وإنما يحكم ببطلان صلاته لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا، وهذا يوجب البطلان بلا أشكال. فالصحة في فرض الكلام يعني ما إذا لم يتابع قلنا تنقلب صلاته إلى الانفراد، وتصح منه إذا لم يأتي بالمنافي. هذه الصحة مقيدة بما إذا كان قد ركع قبل الإمام عمدا بعد أن أكمل الإمام القراءة في الركعتين الأولى والثانية، أو بعد فراغه هو من التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة، فيحكم بصحة الصلاة في هذا الحالة. وأما إذا فرض أن ركوعه كان قبل إكمالها قبل إكمالهما أو قبل الشروع فيهما، فالصحيح بطلان صلاته لذلك فضلا عن جماعته، لا من أجل الإخلال كما قلنا، بل لأنه ترك الواجب عمدا ولا يمكنه التدارك، وهذا يكون موجب لبطلان الصلاة فضلا عن الجماعة. زين، هذا نفس هذا الكلام يمكن أن نقوله في فرض آخر لم يذكره الماتن، في فرض ما إذا كان رفع رأسه من الركوع الواجب، من الركوع رفع رأسه من الركوع الذي سبق فيه الإمام، رفع رأسه قبل الذكر الواجب، رفع رأسه من الركوع قبل أن يذكر الذكر الواجب في هذا شنو في هذا الركوع، نفس الشيء هم نقول بأنه ترك الواجب عامدا، فيكون هذا موجب لبطلان شنو صلاته. نفس الملاك، كل ما تحقق أنه يترك واجب من واجبات الصلاة في حال العمد هذا يكون موجب لبطلان الصلاة، من دون فرق بين أن يكون المتروك هو شنو، هو القراءة في الركعة الأولى والثانية، أو التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة، أو الذكر في ماذا في الركوع، كل هذا يكون موجب لبطلان الصلاة. ونفس الكلام أيضا يمكن تعميمه لما تقدم في المسألة 9، يعني مو إذا سبق الإمام في الركوع، لا، رفع رأسه من الركوع قبل الإمام، هنا إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام عامدا رفع رأسه من الركوع عامدا، وكان ذلك منه قبل الإتيان بالذكر الواجب في ماذا في الركوع، قبل أن يأتي بالذكر في الركوع رفع رأسه عامدا، هذا معناه أنه تعمد ترك الذكر الواجب ولا يمكنه تداركه، لأن التدارك يقول بأن يركع، وهذه زيادة مبطلة عمدية في ماذا في الصلاة، لا يمكنه تداركه وقد تركه عامدا، وهذا يكون موجب لبطلان الصلاة. كل هذه لها نقطة، البطلان فيها له نقطة واحدة. هذا كله فيما إذا افترضنا أنه ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام عامدا. الآن نجي إلى فرض الساهو. الساهي النسيان ركع قبل الإمام، سجد قبل الإمام، وهذا يحصل كثيرا، ما يحصل يسجد قبل الإمام، يركع قبل الإمام غفلة نسيانا سهوا. سيد الماتن أنه تعرض لعدة أمور في فرض الساهو. الأمر الأول في وجوب المتابعة، أنه هنا شنو، هل يجب عليه المتابعة؟ يجب، تجب عليه المتابعة، هل تجب عليه المتابعة أو لا؟ ولما تجعل المتابع بإمكانه أن يتابع، وبإمكانه شنو، أن يستمر كما يعبر الفقهاء، ما تجب عليه المتابعة. هل تجب المتابعة أو لا تجب عليه المتابعة؟ متابعة عند السيد المالكي فسر بها الشكل صريح، تتحقق بالعود إلى القيام فيما إذا سبقه شنو في الركوع، يعني يعود إلى القيام ثم يركع معه، هاي المتابعة. مو المتابعة أن يبقى منتظر بالركوع إلى أن يجتمع مع شنو، لا مو متابعة. متابعة بأن يعود إلى القيام ثم شنو، ثم يركع مع الإمام أو في السجود هم نفس الشيء. هل تجب هذه المتابعة أو لا تجب هذه المتابعة؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني في أنه هل يجب الإتيان بالذكر في الركوع الثاني للمتابعة؟ الركوع الثاني للمتابعة وهو شنو؟ سبقه وتابع الإمام بأن رفع رأسه مع الإمام ثم ركع معه للمتابعة، هذا الركوع الثاني المتابعة هل يجب فيه الذكر الواجب أو لا؟ الأمر الثالث الذي يتعرض له هو حكم ترك المتابعة شنو، عمدا أو سهوا. إذا ترك المتابعة عمدا أو ترك المتابعة سهوا ما هو حكمه؟ أما الأمر الأول وهو وجوب المتابعة، في قبال من يقول بأن المتابعة ليست شنو، ليست واجبة. الماتن واضح صريح في أنه ذهب إلى وجوب المتابعة، وكما قلنا ذكر أن المتابعة تكون بالعود إلى القيام أو إلى الجلوس في صورة السجدة، ثم بعد ذلك يأتي بالركوع أو السجود مع الإمام، وقلنا أن هذا هو الذي يستلزم زيادة شنو، زيادة الركن أو غير الركن. ذهب إلى وجوب المتابعة وأنها تكون بالعودة إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع والسجود معه. أصل المتابعة اللي هو محل كلامنا يستدل له بهذه الأدلة اللي نذكرها، استدلوا لها أصل وجوب المتابعة في محل الكلام اللي هو شنو، شنو السهو. نتكلم في فرض السهو، في فرض العمد قلنا لا تجوز المتابعة، في فرض السهو هل تجب المتابعة أو لا تجب المتابعة؟ هل تجب المتابعة أو لا تجب معناه احنا فارغين عن شنو، عن مشروعية المتابعة، فارغين عن جواز شنو المتابعة، وإنما نتكلم بأنها واجبة أو شنو أو لا تجب. هل هي واجبة متعينة بعد لا يجوز له الاستمرار، أو أنه مو واجبة كما، وإنما هي جائزة كما يجوز له شنو الاستمرار، كل منهما جائز. فأصل المشروعية وأصل الجواز كأنه شنو فارغين عنه. استدل على وجوب المتابعة بأمور، الأمر الأول هو ما تقدم في المسألة السابقة، يعني في مسألة ما إذا رفع رأسه قبل الإمام، احنا كلامنا في ما إذا ذهب إلى الركوع والسجود قبل الإمام، إذا رفع رأسه قبل الإمام هاي المسألة السابقة، أكو نصوص تقدم ذكرها دالة على ماذا؟ قالوا أنها دالة على وجوب المتابعة، وجوب المتابعة، وهي واردة شنو؟ في السهو، أو مطلق على الكلام، أو مطلق علما لحالة شنو؟ السهو، وهي تدل على وجوب المتابعة، تلك النصوص هكذا قالوا. اللي هي عبارة عن رواية الطائفة الأولى متقدمة، اسجد، يعيد، مختلف العبارات اللي كانت موجودة بها ليستفاد منها وجوب المتابعة فيما لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوان. سائما هي الرواية مختصة بحالة السهو فرض السهو، أو أنها مطلقة تشمل حالة شنو، حالة السهو، فيستدل بها على وجوب المتابعة في محل الكلام. طبعا استدلال بهذه الروايات على وجوب المتابعة في محل الكلام يحتاج إلى هذا الشيء، يحتاج إلى إلغاء الخصوصية الموجودة في تلك الروايات، وأنها واردة في رفع الرأس من الركوع، مو في الهوية إلما إلى الركوع قبل الإمام، فلا بد من إلغاء الخصوصية وجزم أو استظهار عدم وجود خصوصية لرفع الرأس قبل شنو؟ قبل ما له خصوصية، ما كبر بين يرفع رأسه قبل الإمام أو يذهب إلى الركوع قبل الإمام. المهم هو شنو؟ المهم أن يسبق الإمام في العمل، يعني أن يخل بالماذا؟ بالمتابعة، أن يخل بالمتابعة سهوا برفع رأسه من الركوع كما في تلك المسألة، أو بالهوية إلى الركوع قبل الإمام كما في مسألتنا، ماكو فرق بينهما. فحينئذ يمكن تعدي الحكم من الفرض السابق إلى محل الكلام بعد إلغاء الفرق فيما بينهما، فيستدل بتلك الروايات على وجوب المتابعة. هذا إلغاء الخصوصية مو بعيد، مو بعيد إلغاء الخصوصية، ماذا خصوصية أن يرفع رأسه؟ خصوصية موجودة في كون هذا على خلاف شنو؟ وجوب المتابعة، على خلاف المتابعة المعتبرة في ماذا؟ في الجماعة. المهم أنه يكون متابع للإمام، فإذا خالفه شنو حكمه؟ سواء خالفه بأن هوى إلى الركوع قبله أو رفع رأسه من الركوع قبله، فهذا مو بعيد التعدي من تلك الروايات إلى محل الكلام. لكن ليلاحظ على هذا الاستدلال بهذه الروايات هو أن الوجوب المستفاد من هذه الروايات هو وجوب شرطي، وجوب شرطي، ما قلنا وجوب تعبدي، منعنا من الوجوب التعبدي، قلنا أن هذه الروايات أصلا هي واردة في مقام توهم الحاضر ما تدل على الوجوب التعبدي، لكن بشكل عام المتابعة هي وجوبها وجوب شرطي، وهذا ما ذهبنا إليه، وأن هذا شرط في ماذا؟ في جماعة. فهذه الروايات ليس فيها دلالة على الوجوب التكليفي اللي هو المقصود في محل كلام السيد الماتن. السيد الماتن عندما يتكلم عن وجوب المتابعة، عندما يقول تجب المتابعة، مقصود التكليفي شنو؟ الوجوب التكليفي. وهذا منه بناء على ما ذهب إليه في المسألة السابقة، لأنه يرى بأن المتابعة وجوبها وجوب شنو؟ تكليفي، وجوب نفسي، فلذلك التزم بوجوب المتابعة في محل الكلام. لكن بناء على ما تقدم أن هذه الروايات ليست لها دلالة على الوجوب التكليفي والوجوب النفسي والوجوب التعبدي كما يسميه، حينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الروايات على الوجوب في محل الكلام، حتى إذا جزمنا بعدم الفرق بين مورد تلك الروايات وبين محل الكلام. هذه الملاحظة الأولية، هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني على وجوب المتابعة هو التمسك بالنبوي المتقدم سابقا ومرارا، القائل بأنه إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، حيث قيل بأن المستفاد من هذا الحديث الشريف هو وجوب المتابعة علما للإمام، الإمام إنما جعل الإمام حتى يؤتم به، يعني متابعة للإمام، فتدل على وجوب الائتمام. هذا الكلام جوابه هو هذا، أنه هذا الحديث إنما يدل على هذا المقدار، على أنه يجب على المأموم متابعة الإمام بأن يكون كل عمل يصدر منه بعد أن يأتي الإمام بذلك العمل، يقرأ بعد أن يقرأ الإمام، يركع بعد أن يركع الإمام، وهكذا يكبر بعد أن يكبر الإمام، أن لا يسبقه في شنو؟ في هذه الأعمال. هذا مفاد الحديث، يؤتم به حتى التابعة، حتى التابعة في كل جزء من أجزاء الصلاة، ما تتقدم علية في هذا الجزء، التابعة هو يأتي بالعمل أنت تأتي به بعد ذلك، هذا ما يستفاد من الحديث. وأما إذا فرضنا أن المكلف أخل بالمتابعة، أخل بالمتابعة وتقدم على الإمام وسبق الإمام في الذهاب إلى الركوع كما في مسألتنا، أخل بالمتابعة، فهل يجب عليه المتابعة بهذا المعنى الذي يقول به المصنف بعد ذلك؟ يعني بعد الإخلال بالمتابعة هل عليه أن يحدث المتابعة أو لا؟ هل هذا يستفاد من الحديث أو لا؟ هل يستفاد من الحديث أن وجوب المتابعة ثابت بعد الإخلال بالمتابعة كما في محل كلامه، وأخل بالمتابعة وتقدم على الإمام سهوا، تقدم على الإمام بالنتيجة أخل بالمتابعة؟ الآن نجي نقول له بأنه بعد الإخلال بالمتابعة تجب عليك المتابعة، مو شيء؟ هذا يستفاد من الحديث إنما جعل الإمام إماما ليتم به، يتم به معناه أنه كنت تابع في جزئيات الصلاة، في هذا الجزء تابع لا تأتي به قبله، لكن ما به دلالة إنصافا على أنه تجب المتابعة بعد الإخلال بالمتابعة كما في محل كلام. هذا الأمر الثاني الذي يستدل به على وجوب المتابعة. هذا مضافا إلى أنه ترى هذا احنا افترضنا أن السيد الماتن يقصد بالوجوب الوجوب الشرع التكليفي، وهذه الأدلة نذكرها لإثبات الوجوب التكليفي. هذا الحديث هل يستفاد منه سابقا قطع النظر عن هذه الملاحظة، هل يستفاد منه الوجوب التكليفي؟ إنما جعل الإمام إماما ليتم به، ما يستفاد من الوجوب التكليفي المتابعة، حتى لو قلنا بأن فيها دلالة على وجوب المتابعة بعد الإخلال بالمتابعة كما في محل الكلام، هي ما فيها دلالة على أن هذا الوجوب وجوب شنو تكليفي، لأنه الوجوب شرطي كما في أصل المتابعة وجوب شرطي، هذا أيضا يكون وجوبا شنو شرطيا لا وجوبا تكليفيا. فالاستدلال به لإثبات الوجوب التكليفي يواجه أيضا هذه الملاحظة. الدليل الثالث على وجوب المتابعة كما ذكر في كتب الفقهية هو موثقة ابن فضال، اللي هي أحد الأدلة المتقدمة سابقاً، اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب، نذكر باب مجبل باب 48 الصور. في روايات الطائفة الأولى موثقة ابن فضال اللي بيها مسألة الظن، ذكر فيها الظن، هاي الرواية كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام، هذا مع الكلام نحن سبق الإمام في الركوع، فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، يظن هنا بمعنى يعتقد، بمعنى يعتقد يعني يطمئن أن الإمام شنو قد ركع، فهو ركع وهو يعتقد أن الإمام ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه معه، هي المتابعة ولا تابعه، ثم أعاد ركوعه معه مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام تتم صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته، قل بما صنع لا يكون موجبا لفساد صلاته. هذه الرواية التي استدل بها في محل الكلام باعتبار أن هي واردة في محل الكلام، يعني موضوعها مع الكلام ما إذا سبق الإمام في الركوع اللي هو محل الكلام فعلا. هذا الاستدلال بها على الوجوب يعني عجيب، يعني لا يخلو من غرابة، الرواية ما بها دلالة على الوجوب أطلاقا، ما بها دلالة على وجوب المتابعة، ليش؟ لأن السائل هو فرض المتابعة، هو قال بأنه رفع رأسه، رفع رأسه ركع قبل الإمام، فلما وجد أن الإمام لم يركع رفع رأسه ثم ركع مع الإمام، يعني فرض المتابعة. للشخص سبق الإمام في الركوع وتابعه، هذا يفسد الصلاة أو لا؟ قال لا لا يفسد الصلاة، هذا بيدلالة على أنه وجوب المتابعة، بيدلالة على وجوب المتابعة. نعم بيدلالة على جواز المتابعة، على مشروعية المتابعة، لأنه فرض الإمام قال استصع صلاتك، إذن مشروع المتابعة، لكن ما بيها دلالة على وجوب المتابعة، لأنه لا الإمام قال له خليه يتابع، لا قال له بأنه يسجد معه أو يركع أو يقوم من ركوعه، ما قلت شيء. فليس فيها دلالة أو إشعار حتى في ماذا؟ على وجوب المتابعة، ولذا هي لا يصح الاستدلال بها على وجوب المتابعة. ولوحظ على هذا الاستدلال أيضا مضافا إلى ذلك أن موضوع هذه المسألة وأن مورد المسألة هو الظن، وإحنا نتكلم بالسهو، يقول وهو يظن أنه شنو؟ أنه ركع، فهو سبق الإمام بالركوع لكن كان شنو؟ يعتقد أن الإمام شنو؟ ركع. إحنا كلامنا في السهو، يعني هو سبق الإمام في الركوع ساهياً، ساهياً غافلاً سبق الإمام في الركوع، فهذا ما يمنع من الاستدلال بهذه الرواية. قالوا بأنه من تعدم يصير موضوع الظن، هنا أفرض أن الرواية دلت على وجوب المتابعة فيتدل عليها في هذا المورد، ولا يمكن التعدي إلى محل الكلام الذي هو الساهو. هذه الملاحظة يمكن دفعها، يمكن دفعها بما ذكروه من أنه الظاهر أنه ماكو خصوصية. لماذا؟ للظن وحصول الاعتقاد له بأن الإمام شنو قد ركع، وإنما هو غرض أن يبين أن هذا كان معذورا في هذا السابق، في قبال ماذا؟ في قبال تعمد السابق. يقول معذور، سأذكر هذا الفرق كمثال علما لمطلق المعذور، ولا إشكال في أن هذا معذور عندما يعتقد ويطمئن بأن الإمام ركع فهو يركع متابعة الإمام، لكن تبين أن الإمام شنو لم يركع فيكون معذورا في ذلك. فلا خصوصية للظن بأن الإمام لا يركع في قبال السهو، وإنما الخصوصية له هي باعتبار كونه شنو عذرا، فحينئذ يشمل كل الأعذار الموجودة لي منها شنو محل الكلام الذي هو الساهو. فيمكن التعدي من مورد الرواية هذا إلى محل الكلام بهذا الاعتبار، هذا ليس إشكالا يرد على هذا، وإنما الملاحظة المهمة هي ما ذكرناه. هذه هي الأدلة الثلاثة التي ذكرت، والكلام لو تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.